بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: التاسع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة.
هذا الحديث فيه الدلالة للترجمة من حيث كثرة طرق الخير، وأن منها ما يكون في القلب من خصال مباركة وخلال عظيمة من حياء ومحبة خير للناس ورحمة وشفقة ونحو ذلك من المعاني التي لها آثارها التي تنعكس على الجوارح. وكذلك من طرق الخير أقوال اللسان والعناية بذكر الله، ولا سيما التهليل قول لا إله إلا الله الذي هو أفضل الذكر، وهو أعلى الدين وأرفع شعب الإيمان وأعظمها. وكذلك من طرق الخير ما يباشره العبد من أعمال خير وبر بجوارحه وهي كثيرة، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق، فهو عمل عظيم وثوابه عند الله جزيل، وهو شعبة من شعب الإيمان. فالحديث فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن منها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون بالجوارح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر.
هذا الحديث شاهد لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير التي ثوابها عند الله عظيم الإحسان إلى بهيمة الأنعام. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم في تمام الحديث قالوا: إن لنا في البهائم أجرا، أي هل نؤجر إذا أحسننا للبهيمة؟ كان يحسن الإنسان إلى حمار، أو يحسن إلى كلب، أو يحسن إلى طير، أو يحسن إلى بقرة، أو غير ذلك، هل يؤجر على ذلك؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جامعة في هذا الباب، فقال: في كل كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة هي الكبد الحية، أي كل إنسان أو حيوان أو طير يحسن إليه العبد ويكرمه، فإن له في ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه. وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل في من كان قبلنا، وفي الرواية الأخرى للحديث أنها بغي من بغايا بني إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، أي من شدة العطش، فوقع في قلب هذا الرجل رحمة عظيمة لهذا الكلب، وحرص على أن يحسن إليه، وعلم أن هذا الكلب قد عانى من العطش مثل ما عانى، فرحمه ونزل مخاطرا بنفسه رحمة لهذا الكلب. وهذا النزول كما نبه العلماء نزول خالص لوجه الله، أي لم ينزل حتى يراه الناس ويمدحونه، وإنما نزل متقربا إلى الله مخلصا بهذا العمل لله، ووقعت في قلبه رحمة لهذا الحيوان، فنزل فملأ خفه ماء ثم سقى. وقد اجتمع في هذا الرحمة والتواضع والرفق بالحيوان والمخاطرة بهذا النزول والصعود في البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وفي الرواية الأخرى التي ساقها المصنف: فأدخله الجنة. حينئذ قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. وقوله فغفر لها، أي للمرأة البغي، معناه أن التعلق الذي كان في قلبها بالفاحشة نزع من قلبها، وأصبحت لا تجد في قلبها أي رغبة في هذا الحرام. وليس معنى فغفر لها أي الذنوب التي مضت غفرت وهي باقية على إصرارها أو ممارساتها، حاشا أن يكون ذلك هو المراد، وإنما المراد أن الله تاب عليها مما سلف، وأيضا نزع من قلبها هذا الأمر، فأصبحت بعيدة عن هذه الممارسات الخاطئة ومقبلة على الخير. وهذا فيه تنبيه للمبتلى بمعاصي أن عليه الإقبال على الحسنات الكبار العظيمة، يعتني بها ويستجلب لقلبه الرحمة، ويستجلب أيضا لقلبه الرفق والأمور الطيبة، لعلها تكون سببا عظيما لقبوله عند الله، وسببا لشكر عمله عند الله، وتكون سببا لغفران ذنوبه عند الله، وسببا أيضا لعتقه من النار وخلاصه من غضب الله، وسببا لتوفيقه وإنابته، لا أن يبقى مكبا على فعل المحرمات منغمسا فيها ولا يفكر في أعمال الخير ولا أعمال البر، فتزداد حاله سوءا إلى سوء وشرا إلى شر. الشاهد أن الحديث فيه باب عظيم من أبواب الخير، وهو الرفق بالحيوان والإحسان إليه تقربا إلى الله وطلبا لرضاه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادي عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
وهذا الحديث فيه أيضا ما قصده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير الإحسان إلى الناس بتنحية الأذى عن طريقهم مع ما يقوم في القلب من الرحمة والإحسان إليهم، كما في هذا القسم المبارك قال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فهذا القصد في التنحية للأذى راجع إلى ما قام في قلبه من محبة الخير لهم وحب الإحسان. ففرق بين من ينحي الأذى عن الطريق ليمدحه من يراه، هذه نيته، أو كذلك ينحيه عن الطريق حتى إذا رجع لا يقع فيه ولم يفكر في الناس ولم يقع في قلبه رحمة بهم أو حرص عليهم أو نحو ذلك. فهذا الرجل الذي ذكر في الحديث نحى الأذى عن طريق الناس، وأيضا قام في قلبه محبة عظيمة من الخير لهم، فأحسن هذا الإحسان بأن أزال غصن الشوك أو الشجرة التي في طريق الناس من أجل ألا يؤذي الناس رحمة بهم، فشكر الله له فغفر له، وكان ذلك سببا لدخوله الجنة كما جاء في رواية: فأدخل الجنة. وهذا يفيد المسلم ألا يحقر من المعروف شيئا، قد يقوم بعمل يظن أنه يسير أو أنه ليس ذا بال، ويكون فيه نجاته من النار وفيه فوزه برضا الله وشكر الله سبحانه لعمله. فعلى المسلم أن يسارع إلى الخيرات وأن يبادر إلى الأعمال الصالحات، وطرق الخير كثيرة بمن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
الأحاديث الماضية قبل هذا الحديث تتعلق بالإحسان إلى الناس والرفق بالحيوان وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين. وهذا الحديث وما بعده في بيان طرق الخير من حيث الأعمال التي يختص نفعها بفاعلها كالوضوء والصلاة وحضور الجمعة والخطى إلى المساجد ونحو ذلك. وساق فيه رحمه الله أحاديث عديدة، بدأها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وفي هذا الحديث فضل من يتوضأ يوم الجمعة ويحسن الوضوء ويذهب إلى المسجد وينصت إلى الخطيب وهو يخطب ولا ينشغل بأي أمر آخر، فمن فعل ذلك غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وهذا عمل كما لا يخفى ليس بالشاق، بل هو عمل يسير وفيه هذا الثواب العظيم. ومعنى قوله فقد لغى أي أن الجمعة لا تتحقق ولا تتم بحصول هذا اللغو أو العبث في الحصى أثناء أداء الخطيب لخطبته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه بيان فضل الوضوء وأنه باب عظيم مبارك من أبواب الخير. فالعبد المؤمن إذا توضأ وغسل وجهه كان بغسله لوجهه خروج كل خطيئة نظر إليها بعينه، وكذلك إذا غسل يده خرج من يده كل خطيئة بطشتها يده، وهكذا إذا غسل قدميه. فهذا تطهر جمع بين الحسي والمعنوي، الحسي بنظافة الأعضاء والمعنوي بالطهارة من الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يعتنون بالطهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمراد بتكفير الخطايا هنا أي الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر في الحديث الآتي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعة وفضل رمضان، وأن هذه الطاعات العظيمة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي بهذا القيد، بمعنى أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان تكفر ما بينها من الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وسيأتي في باب فضل الصلوات. وعلى كل فهذه أبواب من الخير مشرعة: الصلوات الخمس المكتوبة، والمحافظة على الجمعة، والمحافظة على صيام شهر رمضان المبارك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
هذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها، وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب تشويق وترغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ولا شك أن النفس الصادقة تريد ذلك، تريد ما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، ولهذا قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال: الأولى إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء وإعطاء كل عضو حقه. الثانية كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا فيه أن خطوات العبد إلى المساجد مكتوبة له بكل خطوة يخطوها حسنة. الثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وقد ورد تقييد ذلك بما لم يحدث، ففي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. وقوله فذلكم الرباط، أي الرباط المرغب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة، وهذا مما يدلنا على فضل هذه الأعمال وأنها مكفرات للذنوب وسبب لرفعة الدرجات. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب كثرة طرق الخير، من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: التاسع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة.
هذا الحديث فيه الدلالة للترجمة من حيث كثرة طرق الخير، وأن منها ما يكون في القلب من خصال مباركة وخلال عظيمة من حياء ومحبة خير للناس ورحمة وشفقة ونحو ذلك من المعاني التي لها آثارها التي تنعكس على الجوارح. وكذلك من طرق الخير أقوال اللسان والعناية بذكر الله، ولا سيما التهليل قول لا إله إلا الله الذي هو أفضل الذكر، وهو أعلى الدين وأرفع شعب الإيمان وأعظمها. وكذلك من طرق الخير ما يباشره العبد من أعمال خير وبر بجوارحه وهي كثيرة، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق، فهو عمل عظيم وثوابه عند الله جزيل، وهو شعبة من شعب الإيمان. فالحديث فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن منها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون بالجوارح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر.
هذا الحديث شاهد لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير التي ثوابها عند الله عظيم الإحسان إلى بهيمة الأنعام. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم في تمام الحديث قالوا: إن لنا في البهائم أجرا، أي هل نؤجر إذا أحسننا للبهيمة؟ كان يحسن الإنسان إلى حمار، أو يحسن إلى كلب، أو يحسن إلى طير، أو يحسن إلى بقرة، أو غير ذلك، هل يؤجر على ذلك؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جامعة في هذا الباب، فقال: في كل كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة هي الكبد الحية، أي كل إنسان أو حيوان أو طير يحسن إليه العبد ويكرمه، فإن له في ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه. وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل في من كان قبلنا، وفي الرواية الأخرى للحديث أنها بغي من بغايا بني إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، أي من شدة العطش، فوقع في قلب هذا الرجل رحمة عظيمة لهذا الكلب. وحرص على أن يحسن إليه، وعلم أن هذا الكلب قد عانى من العطش مثل ما عانى، فرحمه ونزل مخاطرا بنفسه رحمة لهذا الكلب. وهذا النزول كما نبه العلماء نزول خالص لوجه الله، أي لم ينزل حتى يراه الناس ويمدحونه، وإنما نزل متقربا إلى الله مخلصا بهذا العمل لله، ووقعت في قلبه رحمة لهذا الحيوان فنزل فملأ خفه ماء ثم سقى. وقد اجتمع في هذا الرحمة والتواضع والرفق بالحيوان والمخاطرة بهذا النزول والصعود في البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، وفي الرواية الأخرى التي ساقها المصنف فأدخله الجنة. حينئذ قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. وقوله فغفر لها أي للمرأة البغي، معناه أن التعلق الذي كان في قلبها بالفاحشة نزع من قلبها، وأصبحت لا تجد في قلبها أي رغبة في هذا الحرام. وليس معنى فغفر لها أي الذنوب التي مضت غفرت وهي باقية على إصرارها أو ممارساتها، حاشا أن يكون ذلك هو المراد، وإنما المراد أن الله تاب عليها مما سلف، وأيضا نزع من قلبها هذا الأمر، فأصبحت بعيدة عن هذه الممارسات الخاطئة ومقبلة على الخير. وهذا فيه تنبيه للمبتلى بمعاصي أن عليه الإقبال على الحسنات الكبار العظيمة، يعتني بها ويستجلب لقلبه الرحمة، ويستجلب أيضا لقلبه الرفق والأمور الطيبة، لعلها تكون سببا عظيما لقبوله عند الله، وسببا لشكر عمله عند الله، وتكون سببا لغفران ذنوبه عند الله، وسببا أيضا لعتقه من النار وخلاصه من غضب الله، وسببا لتوفيقه وإنابته، لا أن يبقى مكبا على فعل المحرمات منغمسا فيها ولا يفكر في أعمال الخير ولا أعمال البر، فتزداد حاله سوءا إلى سوء وشرا إلى شر. الشاهد أن الحديث فيه باب عظيم من أبواب الخير، وهو الرفق بالحيوان والإحسان إليه تقربا إلى الله وطلبا لرضاه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادي عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
وهذا الحديث فيه أيضا ما قصده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير الإحسان إلى الناس بتنحية الأذى عن طريقهم مع ما يقوم في القلب من الرحمة والإحسان إليهم، كما في هذا القسم المبارك قال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فهذا القصد في التنحية للأذى راجع إلى ما قام في قلبه من محبة الخير لهم وحب الإحسان، ففرق بين من ينحي الأذى عن الطريق ليمدحه من يراه، هذه نيته، أو كذلك ينحيه عن الطريق حتى إذا رجع لا يقع فيه، ولم يفكر في الناس، ولم يقع في قلبه رحمة بهم أو حرص عليهم أو نحو ذلك. فهذا الرجل الذي ذكر في الحديث نحى الأذى عن طريق الناس، وأيضا قام في قلبه محبة عظيمة من الخير لهم، فأحسن هذا الإحسان بأن أزال غصن الشوك أو الشجرة التي في طريق الناس من أجل ألا يؤذي الناس رحمة بهم، فشكر الله له فغفر له، وكان ذلك سببا لدخوله الجنة كما جاء في رواية فأدخل الجنة. وهذا يفيد المسلم ألا يحقر من المعروف شيئا قد يقوم بعمل يظن أنه يسير أو أنه ليس ذا بال، ويكون فيه نجاته من النار، وفيه فوزه برضا الله وشكر الله سبحانه لعمله. فعلى المسلم أن يسارع إلى الخيرات، وأن يبادر إلى الأعمال الصالحات، وطرق الخير كثيرة بمن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
الأحاديث الماضية قبل هذا الحديث تتعلق بالإحسان إلى الناس والرفق بالحيوان وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين. وهذا الحديث وما بعده في بيان طرق الخير من حيث الأعمال التي يختص نفعها بفاعلها كالوضوء والصلاة وحضور الجمعة والخطى إلى المساجد ونحو ذلك. وساق فيه رحمه الله أحاديث عديدة، بدأها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وفي هذا الحديث فضل من يتوضأ يوم الجمعة ويحسن الوضوء ويذهب إلى المسجد وينصت إلى الخطيب وهو يخطب ولا ينشغل بأي أمر آخر، فمن فعل ذلك غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وهذا عمل كما لا يخفى ليس بالشاق، بل هو عمل يسير، وفيه هذا الثواب العظيم. ومعنى قوله فقد لغى أي أن الجمعة لا تتحقق ولا تتم بحصول هذا اللغو أو العبث في الحصى أثناء أداء الخطيب لخطبته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه بيان فضل الوضوء، وأنه باب عظيم مبارك من أبواب الخير. فالعبد المؤمن إذا توضأ وغسل وجهه كان بغسله لوجهه خروج كل خطيئة نظر إليها بعينه، وكذلك إذا غسل يده خرج من يده كل خطيئة بطشتها يده، وهكذا إذا غسل قدميه. فهذا تطهر جمع بين الحسي والمعنوي، الحسي بنظافة الأعضاء والمعنوي بالطهارة من الذنوب. وهذا من فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يعتنون بالطهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمراد بتكفير الخطايا هنا أي الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر، في الحديث الآتي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس وفضل الجمعة وفضل رمضان، وأن هذه الطاعات العظيمة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي بهذا القيد، بمعنى أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان تكفر ما بينها من الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وسيأتي في باب فضل الصلوات. وعلى كل فهذه أبواب من الخير مشرعة: الصلوات الخمس المكتوبة، والمحافظة على الجمعة، والمحافظة على صيام شهر رمضان المبارك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
هذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها، وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب تشويق وترغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ولا شك أن النفس الصادقة تريد ذلك، تريد ما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، ولهذا قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال: الأولى إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء وإعطاء كل عضو حقه. الثانية كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا فيه أن خطوات العبد إلى المساجد مكتوبة له بكل خطوة يخطوها حسنة. الثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وقد ورد تقييد ذلك بما لم يحدث، ففي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. وقوله: فذلكم الرباط، أي الرباط المرغب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة، وهذا مما يدلنا على فضل هذه الأعمال، وأنها مكفرات للذنوب وسبب لرفعة الدرجات. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.